يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. القرآن الكريم من أساليب في التعبير والأداء أن دائما يخلي الإيمان قاعدة ويخلي الأعمال الصالحة آثار مترتبة على الإيمان، وهو هذا الترتيب الطبيعي هكذا. يعني أنت الآن لما تريد تعمل عمل من الأعمال لازم قبل كل شيء يخطر بذهنك صورة العمل، أن شون اللي راح تسويه، تستحضر بذهنك الصورة. من بعد ما تستحضر الصورة تبدأ تنفذ هالصورة الموجودة في ذهنك تطبقها. هذا هو الطبيعي بالسلوك، كل سلوك يسبق تفكير. أن الإنسان لما يريد يعمل عمل يكون يعمل عن صورة سابقة، عن تفكير سابق. أما إذا عمل عمل ما دي تفكير، ماذا نسمي الإنسان هذا؟ نسميه مهوش. ليش؟ لأنه التفكير بالنسبة للعمل مثل الروح بالنسبة للجسد. كيف أن الجسد بدون روح لا نفع فيه، كذلك العمل بدون تفكير وبدون تخطيط لا نفع فيه أبدا. يعني أنت الآن لو تلقى لك واحد يوقف بالهواء ويحرك ايديه يمين وشمال بدون شيء، طبعا تتهمه بالجنون، تقول هذا عمله مو هادف، ما بي هدف. العمل اللي عنده مو عمل بي من وراء هدف او من وراء تخطيط. اما اذا لا والله عمل يعني هالطاقه اللي صرفها حطها بمكانها، عمل مدروس بوعي وبدا يعمل، حتما هذا هو العمل السليم. فالقرآن الكريم دائما بالنسبة إلى الأعمال يجعل الإيمان قاعدة للعمل. يقول إذا أكو إيمان هو سوي قاعدة وابن عليه، فكل عمل لا يصدر عن إيمان يذهب في سدر. ولذلك أنت تعرف أن النية بالعمل هي روح العمل. يعني الآن أفرض الأعمال العبادية، الأعمال العبادية كلها لازم بها نية، إذا ما بها نية باطلة. ليش؟ شو الفرق؟ العمل ما تغير. يعني أفرض أنا أريد أجي للشط أسبح، أفرض أنا عندي نجاسة أريد أغتسل، زين؟ أجي للشط أسبح بدون أن أنوي، ما يحصل فائدة الغسل، ما تحصل، يعني ما أتطهر. اما اذا نويت في قلبي اني انا جاي اغتسل واتطهر عن هالحدث هذا اللي عندي، زين، تحصل الفائدة. شنو الفرق؟ صورة العمل ما تغيرت ابدا، صورة العمل نفس الصورة، بالنية تخلت بالماء وبعدم النية تخلت بالماء، ماكو اي فرق بين هذا وذاك. لكن ليش صار هذا عمل صحيح وذاك باطل؟ لان اكو نية مسبقة، اكو ارادة، اكو تخطيط. ولما يكون اكو ارادة واكو تخطيط نسميه للعمل عمل سليم ونسميه عمل صحيح. طيب، اذا الذين امنوا، هذا الايمان عندنا قسمين، اكو عندنا ايمان عمياوي. يعني شلون ايمان عمياوي؟ يعني ايمان مو صادر عن وعي، مو صادر عن فهم، مو صادر عن خلفية. هاي نقطة مهمة ارجو ان تكتفت لها، واذا وضح الكهف شوية افيض بها اكثر. يعني افرض انا الزم لي واحد من جماعتنا، اقول له تعال انت ليش تحب علي ابن ابي طالب سلام الله عليه؟ يقول والله انا ما ادري، اني فكيت عيني بالبيت لقيت ابوي يقدس علي ابن ابي طالب وامي تقدس علي ابن ابي طالب، وجيت للمجالس كان مش معك يمدحون الامام علي فحبيته. بس هذا اسميه حب تقليدي، ايمان تقليدي هذا. واكو لا ولا واحد يقول لي انا بالعكس افتحت عيني، هالمعلومات اللي عندي اجيت الزمت كتب وناقشت اراء، اقريت كتب وناقشت اراء وقارنت بين علي ابن ابي طالب وبين غيره، وانتهيت الى نتيجة من بعد ذلك بان هذا الرجل يستاهل ان يحب. هذا شو اسميه؟ هذا اسميه ايمان واعي صادر عن معاناة. يعني ايمان تعبي الانسان، حاكم الاراء، ناقش الاراء، عرف الغلط، عرف الصحيح، وانتهى الى هذا الرأي من بعد مناقشة. هذا الايمان الثاني مهم جدا. الايمان الاول، الايمان التقليدي، ما ارد اقول ان ما الى اثر، لا الى اثر بلا كلام، الاسرة الها اثر ونتيجة نفس النتيجة، لكن ممكن هتشي واحد يأخذ الايمان تقليديا ممكن يروح من عند هذا. يعني كيف؟ يعني اذا حصل له واحد شوية لبق او حرك يقدر يحرفه، يقدر يوجهه توجيه خاطئ، يقدر يفند له اراءه. لكن لما يكون ايمان صادر عن عقيدة، صادر عن معاناة، عن فهم، عن وعي، هذا طبعا يصبح ارسخ بالنفوس. ولذلك التفت القرآن الكريم يا ربي هالاسلوب في نفوس الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يجي أولا مو رأساً أنت تؤمن، لا، فكر بخلق السماوات، فكر بخلق الأرض، فكر باختلاف الليل، فكر باختلاف النهار، فكر بما بينهما، ومن وراء هذا التفكير تنتهي إلى أن وراءهما خالق ومدبر. هذا لون من الإيمان الواعي، لون من الإيمان العاقل المستند على علم، الذي ما ممكن تأثر عليه مؤثرات وتخلي الإنسان ينحرف عنه، لا، يبقى إيمان راسخ بالنفوس. طيب، هذا الإيمان الواعي، الإيمان المحلل، الإيمان اللي وراء دراسة وتفكير، يبعث على العمل المتجن بعكس العمل العاطفي. لتوضيح الفكرة، طب يوم من الأيام عبد الله ابن الحسن، عبد الله ابن الحسن ابن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما، عبد الله ابن الحسن عند براءة، يعني عند طيبة. عبد الله ابن الحسن أيضا مثل الهاشميين مشحوق، ومعنى مشحوق يعني يرى أن حقه معتدى عليه، زين، أن حقهم مأخوذ من عندهم، مضطهدين، مطاردين، زين، الظالمين يفتكون بهم يمينا وشمالا. طبعا هذا ممتلئ عاطفة، ممتلئ انفعال، ممتلئ تأثر، وهيك واحد اللي مملوء عاطفة وانفعال وتأثر شو يصير؟ يصير بسرعة ينفعل، يعني بس يحصل لواحد يحرك يثور، نبه لي زين، بدون وعي بدون تفكير. هذا اجى لي ابو سلمة الخلال، ابو سلمة الخلال كانوا يسموه وزير آل محمد، اول وزير شكل وزارة في دولة العباسيين. ابو سلمة الخلال كان ما في شك رجل قدير، ما في شك رجل قدير وبارع، لكن ابو سلمة الخلال متسرع شوية، يعني ما تقدر تسميه انسان موزون، انسان بعيد الغور، انسان ثقيل على تعبيرنا، لا. ابو سلمة دخل على عبد الله بن الحسن قال له دول العباسيين وصلناهم احنا للحكم وغلطنا، والان نريد ننزع الحكم من عدهم ونسلم الكم يا ال ابي طالب. قال له شنو؟ قال له انا اريدك انت تترشح للخلافة وتتعاون ويانا، واحنا وانتم بالاشتراك ننتهي الى الاطاحة بهؤلاء. عبد الله ابن الحسن كاد ان يطير من الفرح، اعتبرها فرصة العمر هذه، واعتبرها حالة ممتازة جدا وفرصة لا تضيع من ايده. رأسا صار بناء ينقل الفكرة للامام الصادق سلام الله عليه، ويقول له تعال انت ايضا اتعاونوا يعني. اقبل، دخل على الامام قال له سيدي، قال له بلى، قال له انا اجاني ابو سلمة الخلال وطرح علي هذا الامر وطلب من عندي ان اترشح للخلافة، وبنفس الوقت هذه فرصة، وابو سلمة رجل قدير وعنده جنود او عنده امكانات ويملك الوسائل للاطاحة بهؤلاء. قال له الامام على رشدك شوي دهدا، التفت له قال له اسئلك قبل هذا، انت تعرف الابو سلمة الخلال لو ما تعرفه؟ قال له لا والله ما اعرف قبل هذا ما الي. قال له عندك المام بخلفيته؟ يعني انت مو كل واحد يجيك يشتم العباسيين هو ضد العباسيين، قد يكون العباسيين موظفين، قد يكون عندهم من جماعتهم وقايلين روح شتم حتى تضيع الناس، نبه لي زين، انت لا تصير تافه، قال له لا تصير سطحي، صير انسان معمق، افهم هذا اللي جاي ليك وجاي يشتم وجاي يهيجك يقول لك صيح على العباسيين ويلعن موت العباسيين، نعم فكر ان هذا لعله العباسيين ومدي لك، لان انت ما عندك خلفية بي، لا تعرف دينه، لا تعرف اخلاقه، لا تعرف استقامته، معرفتك الى معرفة جديدة، واذا كانت معرفة جديدة سريعا راح يخدعك، بعدين افرض انك مطمئن اليه، تعرف امكاناته، اكو عند امكانات كافية يقابل بها دولة؟ يو لا، مو انت لما راح تتحرك راح تشفك دم، الدم الحرام الله عز وجل يقول عنه ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، هذا الدم الحرام اللي راح يشفك، انت متأكد ان في مكانه؟ يعني انت عندك مبررات شرعية، تملك المبررات الشرعية او ما تملك المبررات الشرعية، تعرف هذا اذا نهض عنده طاقة لو ما عنده طاقة، تعرف هذا اذا نهض الحالة اللي انت بيها راح توصل لافضل منها ولا راح ترد للوراء عشرات السنين، تعرف ذني لو ما تعرفه؟ قال له شنو يعني تجيت عجلي اشياء هواية؟ قال له بس شو تريد يعني؟ شلون يعني؟ يعني تيجي جايبتك الهرجة وانا تجيبني الهرجة وياك يعني في الشكل؟ ها؟ نكت الارض باصبعه وقال ايا موقدا نارا لغيرك ضوءها ويا حاطبا في غير حبلك تحطب، انت تريد تصير وقود بنار غيرك ياخذ نتيجتها، ياخذ الشواء وانت تتحول الى مجرد نار، هذا ينضج شواء على نارك يأكل وانت مغفل، انت تعطي التضحية وغيرك يجي يركب التيار. قال له فكر شوي زين، لا تقدم على عمل ما لم تدرسه، لا تاخذك السطحية. نعم، تفتل للامام قال له انك حسدتني، قال الإمام على كل حال أنا هذا اللي علي أن أسدي لك النصيحة، علي أن أوجهك، أنت تقول لي حسدتني، أنا ما شايف أكو شيء سامع عندك حتى أحسدك عليه، وأنا أحسدك سامع، أحسدك على عقليتك هاي الضخمة، أحسدك على أعمالك هذه، عليه وأنا أحسدك. إذن العمل تنبه لي اللي يصدر عن إيمان ووعي، العمل الذي يصدر عن إيمان ووعي هو في واقع الأمر هو العمل المقرب إلى الله، أما العمل اللي يصدر عن عدم كياسة أو عن حمق هذا يبعد عن الله. طب واحد على الإمام الصادق سلام الله عليه قال له سيدي فلان جاري عندي جار، ومحترم هذا كثير الصوم كثير الصلاة كثير البر كثير الصدقات، قال الإمام كيف عقله؟ عقليته شلونها؟ قال والله عقليته مش يعني مو يعني مو مو هالكثر بسيط. قال لا يقبل منه شيء. قال شيء يصدر عن وعي يصدر عن إرادة، هذا مثل اللي يعمل عمل بدون هدف بدون قصد، ما تتحقق معنى النية ما يتحقق إلا بكمال العقل، لما عقل ما أكو عقل ليس بشيء أعماله كلها باطلة. فإذا القرآن الكريم عندما يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، التفت لي هالترتيب التناضد هذا، الإيمان قاعدة والعمل الواعي عمل الصالحات، يجي أثر مترتب على الإيمان صادر هم عن إيمان وهم عن وعي، وبلا شك أن العمل الصالح الصادر عن إيمان والصادر عن وعي يترك أثره. دعني أضرب لك بضعة أمثلة. أنت لو تدرس ثورة زيد المعروف بزيد النار ابن الإمام موسى بن جعفر بالبصرة، ثورته أضخم من ثورة كربلاء، وهي أضخم لأنه كان عنده جيش أكثر قتال أكثر، اجتاح البصرة احتلها احرق دور قسم كبير حتى سمي بزيد النار، لكن بعد يومين تلاشت الثورة. ليش؟ لان ما قائمة على قاعدة ابدا ولا وراءها هدف موزون. تمام تشنج كان اكو بيها لكن وراها هدف موزون ابدا، ما وراء هدف موزون. ولذلك الامام الرضا كان ولي عهد جابوا له زيد اخوه انفعل منه هواية، قال لغرك حديث سفهاء اهل الكوفة ان ادم احسنت فرج ان مريم احسنت او ان الزهراء فاطمة احسنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، قال ذاك للحسن والحسين ولزينب، موسى بن جعفر يطيع الله ويدخل الجنة وانت تعصي الله وتدخل الجنة، قال هلا فكرت انت لما احرقت الناس فكرت شيء لو ما فكرت شنو الهدف من عملك، هذا اللي قابلته شنو النتيجة شنو، درست هذا او لا، مشتهاية صارت براسك وخليت الدماء انهار. ثم طلعوا اخرجوا فكر اكو منها النوع صارت نهضات، لكن فكر نهضة الحسين هالنهضة اللي قد الواحد يقول انه شنو راحوا بها 70 واحد، تمام راحوا 70 واحد، لكن 70 واحد تعرف شو راحوا؟ راحوا بعد تخطيط الحسين سلام الله عليه، خطط للنهضة ومن بعد ما خطط لها وضع أسس أن هالدماء راح تتكلب مكانها وراح تأخذ أثرها مع الزمن، وحصرها الإمام في أصغر نطاق ضيق، لأن يدري الحسين ما كان عنده جيش كبير يمكن أن يتغلب على جيش الأمويين، لابد من التغلب عن طريق آخر يزرع الدم لأن الدم في مكانه لابد منه، الدم في مكانه، لا تتصور ان مسار الدنيا مجرى التاريخ ما يغير الا الدم الا العطاء، لكن كن في مكانه كن مدروس كن واعي. نعم وهذا اللي فعل الحسين سيدنا ان شاء الله خلال البحث. زين من بعد هالمقدمة القرآن يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، فالعمل الصالح اثر مترتب وين؟ على الايمان. ما اكو نقطة شوية ايضا ارغب الفت نظرك اليها، صالحات اللي سماها القرآن الكريم صالحات، عملوا الصالحات، هاي الصالحات وصف، شلون منو سماه الصالحات؟ يعني الصالحات اللي يعملها الانسان من قبل ما يعملها هي صالحات، يو لا من بعد ما عملها هي صالحات. تدري شنو معنى هذا؟ ايش اريد اشرح لك؟ اريد ابين لك احنا اكو نزاع عندنا بيننا وبين المذاهب الاسلامية الاخرى، النزاع في ان الاشياء اكو بها حسن وقبح ذاتي لو ما بها حسن وقبح ذاتي. مو مثلا الاشاعرة اللي هم المذاهب الاسلامية الاربعة يقولون ان الاشياء ما بها حسن وقبح ذاتي، يعني الكذب مو قبيح ذاتا، ذاتا مو قبيح، لكن الله لما قال الكذب مو زين صار قبيح، والا هو لو مو الله قايل ما بيش الكذب زين. مثلا الغدر والخيانة ما بيها قبح ذاتي، يعني مو قبيحة ذاتا ابدا ما بيها شيء، لكن لان الله نهى عنها صارت قبيحة. مثلا الصدق والبذل في سبيل الله مو شيء حسن شيء زين ذاتا، لا، لكن لان الله امر به صار شيء زين، والا لو ما الله يمر به هذا يسموه مغالطة، يعني انكار للبدهيات، جدا انكار للبدهيات. شلون يعني؟ يعني هذا جاي يجي مثل ما يقول لك الشمس ما بيها ضوء، الا واحد يقول لك الشمس بيها ضوء يلا يصير بيها ضوء، اصلا حاجه الشمس بيها ضياء ذاتي، الاشياء لها حسن وقبح ذاتي، يعني حتى لو الله عز وجل ما ينهاني عن الكذب انا اعرف ان الكذب مو زين. الكذب اولا يمحق مروءة الانسان، الكذب ما يخلي للانسان كرامة، ما يخلي للانسان قيمة، الكذب يخلي الانسان بعيد عن الاستقامة، فما يحتاج الا الله ينهاني عن الكذب. كذلك الان مثلا الاحسان الى الرحم، عندي قريب من ارحامي ضعيف احسن اليه، ما يحتاج الا الله عز وجل يأمرني بالاحسان الى الارحام، لا، انا اعرف عقلا ان هذا قريبي ورحمي، والاحسان للناس طيب، اسداء الخير للانسان طيب، فانا اهتدي اليه بدون ان يلفت القرآن النظر الى ذلك او الاسلام النظر الى ذلك. اذا الاشياء بيها حسن وقبح ذاتي مو الا شرعي، لا، هم يقولون لا الاشياء ما بيها حسن وقبح ذاتي كلها شرعا، ما حسنه الشرع هو حسن وما قبحه هو قبيح. ولذلك اكو عندهم فروع لهالمسألة، من فروع هالمسألة يقولون ان الله يجوز له ان يجي الى واحد عمره كله يصلي ويصوم ويسوي الخير ويعمل البر ويعمل الإنسانية، يجوز لله أن يشيل هذا اللي عمره كله خير وعطاء ودين يذبه بالنار، ويجي إلى واحد يقتل الناس يزني يسرق يعتدي يشيله خليه بالجنة. شلون يا أبي؟ يقول إيه، لأن الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كلام عجيب، أنا ما أفهم هذا، ما إلى معنى، لأن هذا كله عليه من يتفرع، هذا يتفرع على مسألة الحسن والقبح الذاتي، ان الاشياء بيها حسن وقبح ذاتي لو ما بيها. هذا اللي يقول لك بيها حسن وقبح ذاتي يقول لك هذا يستحيل على الله، عيب، ما ممكن. الله عز وجل الله خالق الجميل، الله خلق عندنا العقل، لما يخلق عند العقل يقول لي خالف للعقل، ما يصير، هو جعل العقل نبي داخلي، العقل نبي داخلي، والنبي نعم رسول خارجي. اذا لما الله يخلق عندي عقل يلغي اثار العقل يقول لي لا تستعمل عقلك، ماكو حسن وقبح، ما ممكن، ما ممكن، هذا باطل تماما. جيد، اذا لما يقول وعمل الصالحات، يعني الصالح قبل ان يعمل الانسان صالح، انا بالتأكيد ادري لما اقدم على الصلاة واعرف ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، انا اعرف انها صالحة قبل ان اقدم عليها، مو بعد ان اقدمت عليها والله امرني بها الله صارت صالحة، لا، هي صالحة ولذلك الله امرني بالاقدام عليها. وبالعكس الاشياء اللي نهاني عنها قبل ان يحصل النهي عنها انا اعرف انها مضرة مفسدة ولذلك الله عز وجل نهاني عنها. فاذا تعبير القرآن وعملوا الصالحات، زين، قولوا لآمنوا وعملوا الصالحات، شنو جزاؤهم؟ شنو قال؟ طوبى لهم وحسن مآب. نبه لعيوني الى هالمقطع هذا. طوبى، يقول واحد من المفسرين المقصود بطوبة العيش الطيب. شنو الطيب؟ ليش صار طيب؟ قال صار طيب اولا لانه لا انقضاء له، وثانيا لا شعور بالفوت، وثالثا لا ملل بالنفس منه. قال اشرح لك النقاط الثلاث. اولا هذا انما صار يقول طعام طيب، يقول الطعام الطيب اللي تشعر ان من تريده موجود يمك، اما اذا تاكل لك منه اكله وراح انقطع، ما يعني الواقع يبقى شعورك بان راح ينقطع ينغص عليك الطيب. لكن لما يكون مستديم دائم، هذا القرآن الكريم شي عبر عن الجنة، اكلها دائم وظلها، يعني باقي مو قابل للانقطاع. وحدة. بعد الوصف الثاني من اوصاف الطيبة ان هذا الطعام مو بس دائم، لا شعور بالفوت ماكو، يعني مشتهنا بالدنيا اكو شعور بالفوت. شلون يعني؟ اللقمة بيدي حاطها رد حطها بحلقي، ما اعرف راح توصل بالعومي لو اغص بيها واموت، ما ادري يعني ايش راح يصير، ما ادري. ها هذه راح تدخل المعدتي راح تنهضم، الله عز وجل يعطيني مهلة بالوقت الى ان تنهضم، لو اموت وهي بمعدتي ما اعرف. يعني شعور بالفوت دائما يلازمني، فما اعرف طيبها من عدم طيبها. اثنين، زين. الامر الثالث من الطيبة الواقع انه لا ملل هنا، اي اكلة تاكلها ان تكررها مرتين ثلاثة تمل من عدها، تجزع من عدها. شوف اللذائذ الجسمية بعكس اللذائذ الروحية. هسه انت لو تظل عمرك كله تطلب علم، كلما تشبع من العلم اكثر تحس بالجوع الى اكثر. ليش؟ لان اللذة النفسية غير اللذة الجسدية. اللذة الجسدية اذا اشبعت خلاص ما تشتهيها، راح مليت مليت انتهى، بعكس اللذة الروحية واللذة النفسية. فالطيب هذا اللي عبر عنه القرآن طوبى لهم، يعني العيش الطيب الدائم اللي ماكو شعور به بالفوت اللي ما يمل منه الانسان، هذا رأي بالطوبة. الرأي الثاني ان معنى قوله تبارك وتعالى طوبى القرب من الله، هذا كأنه نقلة انتقال من العيش المادي الى العيش الروحي. شلون يعني؟ يعني يقولون ابن ابي شحرة، ابن ابي شحرة هذا كان نديم عدما، نديم ويا الشفاع. الشفاع مقربة لابن ابي شحرة مقعدة يمه، واجت ريح قوية عاصفة، ريح شلعت تشاريف السطح، سلعة البناء ذبت على الدار، اكو جماعة قاعدين تفشقوا وقامت دماءهم تشيل، شردوا الناس، بس هذا مقبل على الشفاح، تفت لقل لله ابوك ما راعك ما راعنا، انت الناس كلها خافت وشردت، انت ما تحركت ما خفت مثل ما خافوا؟ قال لا. قل لماذا؟ قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، انا عندي قلب واحد، انت مقربني الك من دون الناس، حاطني بصفك، هاي منزلة احسد عليها، انا لو تسقط السماء على الارض ما اشعر بها من تقريبي الك وتقريبك الي. المعنى يريد يقول لي انا هالقرب وهو امر معنوي، هالقرب هذا مخليني حتى ما اشعر بالالم وما اشعر باي شيء الا بلذة القرب، لان جانب معنوي. بعض المفسرين يقول طوبى اللي اشارت الها الاية المقصود بها القرب من الله، طوبى لهم يعني قرب لهم من الله. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث اللي عليه الثعلبي من علماء العامة في تفسيره والمروي حتى عن ابي هريرة، ان طوبى شجرة اصلها في بيت النبي، وعندنا روايات اخرى اصلها في بيت الامام علي، والشيخ الطبرسي بالمجمع الشيخ الطبرسي يقول الجمع بين الروايتين ان دار النبي هي دار علي، بيتهم مو اثنين، بيتهم واحد هو. وفعلا البيت اللي كان لفاطمة سلام الله ملاشق لبيت النبي رأسا، ومن بعد ذلك جمعوه صار بيت واحد، وبالفعل ظلت به الخوخة مر عليك الخوخة يعني الشباك اللي كان مطل على المسجد والباب المطل، لأن النبي أغلق كل الأبواب إلا باب علي بن أبي طالب، الوحيد اللي كان يجوز له يطلع من البيت وهو جنوب ويمر بالمسجد، زين؟ ولذلك صار الضجة، قالوا محمد أغلق أبوابنا وترك باب ابن عمه. صعد على المنبر قالهم أنا ما أغلقت ولا فتحت بأمري، إنما بأمر الله، هذا جبرائيل أمرني بذلك، أنا مطيع لأمر جبرائيل. هذا البيت ظل إلى جانب المسجد وقاعدين به أولاد النبي وأولاد الإمام علي إلى أيام الحسن المثنى. إلى أيام الحسن المثنى عبد الملك بن مروان مر قال شو هاي البيوت كلها بس البيت باقي لمن؟ قالوا له هذا بيت علي بن أبي طالب، البيت اللي به شباك مطل على المسجد. قال إيه إحنا نريد نوسع المسجد، هذا البيت ما لازم يظل، لازم ينهدم، لأن نريد نوسع ندخله بالمسجد. اجوا الى الحسن المثنى قالوا له اطلع، خذ تعويض، قالهم والله ما اطلع حتى يرتفع لحمي بالسياط، وفعلا طرحوه ضربوه بالسياط يلا طلعوه. زين ما قدر يشوف لبيت العلي بن ابي طالب، هذا بيت شلون يبقى بيت الى جانب الكعبة؟ صور شلون تفكير سقيم يعني ما يعني ارجوك هذان الاحجارات اذا راحا علي بن طالب راح من النفوس، ها علي بن طالب الى بيت في قلب كل مؤمن، علي بن ابي طالب الى دار في نفس كل مؤمن، يهدمون داره او ما يهدموها، يحرقون بابه او ما يحرقوه، هو باقي، ذاك الباب باقي وذاك البيت باقي. مسألة اذا طوبى يقول هؤلاء انها شجرة اصلها في هذا البيت، وما من بيت من بيوت الجنة إلا وفيه غصن من أغصان طوبة. زين شنو معنى هاي طوبة لهم؟ لا بأس، ثانيا يرحمكم الله، الثالثة يرحمكم الله، هذه الشجرة يقولون المفسرين والمؤرخين النبي صلى الله عليه وآله كانت اكو عنده ظاهرة من يطب دائما الى بيت فاطمة يأخذها ويشمها، اكتفت له في يوم واحدة من نسائه انتقدته قالت له اراك تشم هذه البنت، شو طلع تدخل للبيت وتشمها لماذا ليش؟ قالها النبي لما أسري بي إلى السماء دنا أخذ بيدي جبرائيل وقرب بي إلى شجرة طوبة واقتطع لي تفاحة دفعها إلي قال كلها أكلتها، لما نزلت أمرني بأن ألاقي أهلي خديجة فلاقيتها فحملت بفاطمة. ففاطمة حمراء حوراء إنسية، فاطمة إذا شممتها شممت بها رائحة الجنة، إذا شممتها شممت بها رائحة الجنة. كان يتفعل النبي بهذا الجبين دائما يتفعل بي يشمه، وإذا دخل إلى الدار يتنشقه ويدني فاطمة إليه ويقول هي ريحانتي من الدنيا. ها؟ هذا الجبين بالذات، هالجبين اللي كان يتفأل به رسول الله ويلع بشمه، أقول له يا رسول الله تعال شوف الهجبين هذا، ها؟ ماذا جرى عليه من بعدك؟ ذلك الجسد الذي كان يدنيه رسول الله إليه، ذلك العضد الذي كان يمسكه، أقول يا رسول الله ليتك ترى ذلك العضد ماذا جرى عليه. خلي نستمع إلى الشعراء يهدون صورة للنبي عما جرى على ذلك، يقول بصدرها نبت المسمار فانكسرت منها الأضالع فانهلت بفيض دمي
صوتكم فؤذي وفوق خاتقها ضربا فتضجر ولها منه بالألم ولطمة في أغالي للجبين قضت
لاني كلهم تركن اثار عليها اللطمة تركت عليها اثار الشوت ترك عليها اثار الذلة والهضيمة تركت عليها اثار المن تروح تشتكي هذه اثر الضربة اثر الذل اثر الهضيمة تجي الى قبر ابيها رسول الله تجلس بجانب القبر
يا عمر على غابد ضربني من الناس ما واخد حشمني من ضربتي للقاق ذبني
هذا البيت اللي كان يدخل فيها رسول الله فيحتضن الزهراء ويرعاه ماذا صنع به وضعت النار على بابه وقدت النار حتى شهدت النار والدخان في بيت علي انتقلت هذه النار وين انتقلت من بيت فاطمة الى أخبية بناتها يوم العاشر من المحرم انتقل الصوت من كتفها الى اكتاف بناتها الزهراء يوم العاشر من المحرم
وغلي الشياط لما تلوت خلفت شاور وعقود ووراها كم غرد الركب حدوى
للثرى فوك ايها الغريب بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله وثقنا لما تحب وترضى اقض حوائجنا من على مرضانا بالصحة والشفاء الإخوة المؤسسون تقبل أعمالهم ولأماتهم وأمات الجالسين والمسلمين وبالذات أرجو أن الذكر لحج عباس القطان بفاتحة الله إلى روحه الفاتحة